أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شروط التحليل قال: أمور بلوغه، هاي تكلمنا عنها، ووطئه قبلا بالعقد الصحيح الدائم، هاي محل كلامنا. قلنا أن هذا يتضمن عدة أمور. الأمر الأول أنه يشترط الوطئ، يعني لا يكفي مجرد ماذا؟ العقد، مجرد أن يعقد هذا الرجل الغير على المرأة هذا لا يوجب تحليل هذه المرأة المن لزوجها، بل لا بد من الوطئ والدخول. الظاهر أن هذا الحكم إجماعي متفق عليه، لا بيننا فقط بل بين الفريقين، ولا خلاف فيه بينهم كما ذكروا. والروايات الدالة على ذلك عديدة، وهي صريحة في اشتراط الدخول، اشتراط الوطئ، وعدم كفاية مجرد العقد. منها كنموذج رواية صحيحة الزرارة، صحيح الزرارة المروية في الباب السابع من أقسام الطلاق، من أقسام الطلاق الحديث الأول، قال: فإذا طلقها، صحيح الزرارة، قال: فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل زوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها. واضحة في أنه تشترط شنو؟ الدخول، قدر متيقن منه، والدخول واعتبار الدخول. كذلك رواية محمد بن قيس الحديث الثاني، وهي الرواية التي يرويها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، الرواية يمكن تتميمها وتصحيحها سندان، ما بيها مشكلة الظاهر. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طلق امرأته ولم يراجع حتى تبين، من طلق امرأته ثلاثان ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوج الزوجا ودخل بها، ودخل بها حلت لزوجها الأول. كذلك في الباب الثالث من أبواب أقسام الطلاق الحديث العاشر في الباب الثالث، الباب الثالث، وهي صحيحة أبي بصير، قال: في المطلقة التطليق الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها. والرواية الدالة على ذلك كثيرة أكثر من هذا، وطريقة الاستدلال بالروايات الواردة بعنوان ويذوق عسيلتها واضحة. أكو روايات تصرح بالدخول كما في صحيحة محمد بن قيس، هناك روايات تقول حتى يذوق عسيلتها، لأن واضح أن المقصود بذلك على الأقل هو شنو؟ هو الدخول. إذا ما اشترطنا في الشيء ضعفي كما تقدم احتمالا أنه يشترط، لا أكثر من الدخول، إنزال مثلا، بعضهم يقول سيجي الحديث عنه، تلذذ الجنسي واضح، فالدخول لا بد منه حتى يذوق عسيلتها. ذوق العسيلة بمعنى الإنزال، بمعنى التلذذ الجنسي، لا يكون إلا بماذا؟ بالدخول. بناء على هذا المسألة واضحة، مضافا إلى أنها إجماعية، ولا خلاف فيها، وعليه فلا يكفي في التحليل مجرد العاقد، لا يكفي في التحليل مجرد العاقد. هذا الأمر الأول وهو الواطئ، اشتراط الدخول. وأما اشتراط كونه في القبول كما هو يكون قبولان، هل يشترط في التحليل أن يكون في القبول بحيث أن الوضع في الدبر لا يكون محلل لا يكفي في التحليل أو لا؟ استدل على هذا الاشتراط بأن المستفاد من الأخبار هو ذلك، يعني الوطء في ماذا؟ في القبول، لأن هذا هو معنى ذوق الشنو، ذوق العسيلة حتى يذوق عسيلتها. فالأخبار التي تدل على اشتراط أن يذوق عسيلتها، قال لا حتى يذوق عسيلتها، يستفاد منها ماذا؟ اشتراط أن يكون هناك وطء وأن يكون شنو؟ في القبول، لأن ذوق العسيلة لا يتحقق بالوطء في الدبر وإنما يتحقق بالوطء في القبول. هذا استدل به، واستدل أيضا بدليل آخر وهو المعهودية، أن المعهود من الدخول وذوق العسيلة أنه يكون بماذا؟ أنه يكون بالوطء في القبول دون الوطء في الدبور. الظاهر أن المسألة هي مرتبطة بالمسألة السابقة، بمعنى أننا لا نملك دليل يدل على اعتبار الدخول في القبول بالخصوص، وإنما لابد أن نرجع إلى أدلة اعتبار الوط واعتبار الدخول. فماذا نفهم من هاي الأدلة؟ هل نفهم منها اعتبار أن يكون الدخول في القبول، أو لا أن هاي الأدلة مطلقة تشمل كلا من الدخول في القبول والدخول في الدبر؟ لابد أن نرجع إلى هذه الأدلة، إذ لا يوجد دليل خاص بقطع النظر عنها. إذا رجعنا إلى أدلة اعتبار الوطء والدخول، سنجد أن العناوين المطروحة في تلك الأدلة ثلاثة: عنوان الدخول، وعنوان ذوق العسيلة، وعنوان النكاح. هاي عناوين ثلاثة واردة في الأدلة، قد يوجد في العنوان آخر بس يدخل في يعني يشابه واحد من هاي العناوين. ورد عنوان ذوق العسيلة في روايات كثيرة كما قرأنا، عنوان الدخول ورد في روايات من قبيل صحيحة محمد بن قيس وغيرها أيضا، واضح حتى يدخل بها عنوان الدخول. وعنوان النكاح ورد في الآية الشريفة، ورد عنوان النكاح حتى تنكح زوجا غيره، وورد أيضا في روايات، وورد في روايات أيضا. نحن علينا أن نتأمل في هذه العناوين، ماذا نستفيد من عنوان الدخول؟ هل هو مطلق يشمل الوطء في الدبور أو لا يختص بالوطء في القبول؟ ذوق العسيلة، النكاح، ماذا يفهم منه؟ إن فهمنا منه الإطلاق حينئذ نلتزم بذلك، فلا يشترط في الوطء أن يكون في القبول، بل كما يكفي هذا يكفي الوطء في الدبور. إن لم نفهم منها الإطلاق وفهمنا منها الاختصاص بالوطء في القبور، يصح ما ذكره من أنه يشترط أن يكون الوطء وين؟ في القبول. واضح؟ زين. الآن نجي إلى عنوان النكاح. عنوان النكاح قلنا ورد في الآية الشريفة: حتى تنكح زوجا غيره. وكذا في الروايات أيضا ورد. ما هو المراد بالنكاح؟ هل المراد بالنكاح الوطء، أو لا أن المراد بالنكاح هو شنو؟ هو العقد. الظاهر والله العالم أن المراد به العقد، لأنه هو معناه لغة كما صرحوا أن المعنى اللغوي للنكاح هو العقد، وصرحوا بأن النكاح في كل ما ورد في القرآن الشريف يراد به ماذا؟ يراد به العقد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يعني شو المقصود؟ يعني لا تتزوجوا. واضح؟ إلى آخره. كل الآيات التي وردت فيها مادة النكاح بكل صيغها، المقصود بها هو شنو؟ هو العقد. نعم، بعضهم استثنى هذه الآية اللي هي محل الكلام: حتى تنكح زوجا غيره، بتخيل أن المقصود حتى تنكح يعني حتى الواط، أن المقصود هنا بالنكاح يعني الواط. ليش؟ لأنه يعتبر في المحلل شنو؟ الدخول، ولا يكفي مجرد شنو؟ مجرد العقد. هذا في الحقيقة تفسير للآية بمطلب خارجي، وإلا إذا بقينا إحنا والآية، النكاح يراد به ماذا؟ يراد به العقد. الأدلة التي تدل على اعتبار الدخول تكون مقيدة لهذا الإطلاق. شو المانع منه؟ هذا أولى من أن نقول أن المراد بالنكاح في الآية ماذا؟ الواط. واضح؟ الظاهر أن النكاح يراد به العقد، فلا يمكن الاستدلال بالآية الشريفة وأمثال الآية الشريفة مما ورد فيه لفظ النكاح على اشتراط أن يكون الوطء في القبل، فضلا عن ماذا؟ اشتراط الوطء. بل لو بقينا نحن والآية، لو بقينا نحن والأدلة التي ورد فيها لفظ النكاح، لالتزمنا بماذا؟ بكفاية مجرد العقد. لو بقينا نحن وهاي الأدلة، لعله التزمنا بماذا؟ بل مو لعله، حسب الظاهر التزمنا بكفاية مجرد شنو؟ مجرد العقد. لكنه لا نستطيع أن نلتزم بذلك لقيام الأدلة الكثيرة كما قلنا على اشتراط شنو؟ الدخول والواقع. إذن الآية نقدر نقول هي ليس فيها دلالة على اشتراط الوط، فضلا عن ماذا؟ عن أن يكون في ماذا؟ في القبول، وإنما هي ناظرة إلى اعتبار العقد واشتراط العقد. هذا عنوان وارد في الأدلة فرغنا منها. عنوان الآخر الوارد في الأدلة قبل أن نجي العنوان الآخر، نقول لو تنزلنا وسلمنا أن المراد بالنكاح في الآية أو في الأدلة الأخرى اللي وارد فيها لفظ النكاح والواط، لو تنزلنا حينئذ يكون حال هاي الأدلة حال الأدلة اللي يذكر فيها عنوان الدخول، وسيأتي الكلام فيها. حتى تنكح زوجا غيره، فسرناها بالوطء. الوطء هو بمثابة الدخول، كأنه قال حتى يدخل بها زوجا آخر. وسيأتي الكلام في ماذا يستفاد من عنوان الدخول، وهل يستفاد منه خصوص الوطء في القبل أو لا يستفاد منه الإطلاق. سيأتي الكلام عنه. هذا العنوان الأول. عنوان الثاني الذي ورد في الأدلة هو عنوان الدخول. عنوان الدخول وما شاك شابه عنوان الدخول، الواط، المواقعة، المس، تعبيرات كلها متشابهة، الكلام فيها يكون واحد. نحن مرارا قلنا وتقدم مرارا أن الظاهر أن الدخول وما شابهه من العناوين لا يفهم منها عرفا إلا الوطء في القبول، وإن كان قد بملاحظة المعنى اللغوي الأصيل للكلمة قد يكون هي أعم من ذلك. الدخول أعم من ذلك، لكن عرفا بحسب الاستعمالات والمتفاهم العرفي لا يفهم منها إلا الدخول في القبول. والعرف إنسان يتمكن أن يشخص المتفاهم العرفي، لاحظوا كلمات مثلا يقال أن فلان دخل بزوجته، فلان لم يدخل بزوجته، هذه الليلة ليلة دخلت فلان، خذ دخل مأخوذ من الدخول، نفس الشيء نفس البال. ماذا يفهم منها؟ دخل بزوجته يعني شنو دخل بزوجته؟ يعني دخل بها قبلان، لم يدخل بها يعني لم يدخل بها قبلان، هذه الدخلة يعني هذه الليلة الدخلة يعني الليلة التي من المفروض مثلا أن يدخل بزوجته قبلا. الذي يفهم عرفان من كلمة الدخول المواقعة، المس، الوط، عندما اللي يفهم عرفان من هذه الكلمات من هذه العناوين هو عنوان هو الدخول في ماذا؟ في القبول. وأكد مرة أخرى، قد تكون الكلمة كمادة بحسب الأساس اللغوي لها قد تكون أعم، لا مانع من ذلك، لكن المتفاهم عرفا من كلمة حتى يدخل بزوجته أو حتى يطأ زوجته وأمثال هذه التعبيرات الذي يفهم منها عرفا هو خصوص الدخول في شنو؟ في القبول. وعلى هذا الأساس احنا شككنا او احتطنا في جملة من لان هذا بحث سيهال في الحقيقة يجي في كثير من الموارد، في جملة من الأحكام المتقدمة سابقا التي تترتب على عنوان الدخول او عنوان المواقعة او عناوين اخرى من هذا القبيل. إيه بعد أحسن، هذا يأكد هذا الشيء اللي نقوله.
يعني الاستعمال فما قيد
الاستعمال. الاستظهار الظاهر ظهور العرفي لهذه الكلمات هو ماذا؟ هو الدخول في القبول. أقول لو واحد شكك في هذا المطلب نقول لا أقل من أن هذا يمنع من إطلاق هذه العناوين للوطء في ماذا؟ في الدبر. لا أقل من أن هذا الشيء الذي نقوله إن لم يوجب استظهار الاختصاص بالدخول في القبول، لا أقل من أنه يوجب التشكيك في شمول هذه العناوين للوطء في شنو؟ في الدبر. وبالتالي لا يمكن الاستدلال بهذه الأدلة التي وردت في هذه العناوين على كفاية الوطء شنو في الدبور.
المهم هو المتفاهم العرفي في زمن النص، في عصر النص يعني المتفاهم.
بلي ها هذه فد مشكلة، وهي مشكلة هم ما تختص بهذا البحث، وهو أن هذا مثلا واحد يقول لنا أنه غاية ما فعلته هو أنه أثبتت بأن المتفاهم عرفا الآن خو، وهذا أخوان مو عايش بذاك الزمان زمان صدور النص، ها حتى أقول أن المتفاهم عرفا في زمان صدور النص هو هذا، إيش مدريني بي أنا غاية ما أقدر أقوله وأدعيه هو أن هذا هو المتفاهم عرفا الآن. هاي مشكلة عامة مو مشكلة خاصة، صارت عدم النقل تجي، صارت الثبات في الظهورات والأوضاع اللغوية مو، أو الاستصحاب القرائي يسموه مثلا، كل هاي تجي وهي أصول عقلائية معتبرة بلا إشكال، وهذا أصالة عدم النقل أصل عقلائي ما العلاقة بالاستصحاب، واضح ليس مبني على الاستصحاب التعبد الشرعي، وإنما هو أصل مستقل مبني على الحيثيات الكاشفة الموجودة، وهو أن عادة هناك ثبات في اللغات، هناك ثبات في الظواهر، هناك ثبات في المدلولات التي تستفاد من الألفاظ القائمة على أساس القوانين اللغوية المرعية، هناك ثبات فيها. التغير يحتاج إلى إثبات، فإذا شكينا في التغير وعدمه يكون هذا هو الثابت، وبذلك يمكن إثبات هذا التفاهم وهذا الظهور حتى في زمان صدور الناس. هذا بالنسبة إلى عنوان الدخول، وقلنا نفس الكلام يجري في العناوين المشابهة إلى من قبيل الوط، من قبيل الماس، من قبيل المواقع وأمثاله. يبقى عندنا عنوان ذوق العسيلة، عنوان ذوق العسيلة ورد في روايات لا حتى يذوق عسيلتها. هنا إذا أريد بذوق العسيلة الدخول كما احتملنا في الأدلة، حينئذ يكون حكم شنو؟ الكلام السابق، يجري فيه الكلام السابق. إذا أريد به الدخول كما احتملنا هذا، يعني قلنا أن الروايات تتحدث عن الدخول، فعندما تقول لا حتى يذوق عسيلتها يعني لا حتى يدخل بها، واضح. إذا لا واحد ناقش في هذا قال لا، أنه يستفاد من هذا العنوان شيء آخر أزيد من شنو؟ من الدخول. إذا أريد به شيء آخر أزيد من الدخول كان يراد به التلذذ الجنسي، واضح. سمع الإنزال أو بدون الإنزال، فحينئذ قد يقال بأن هذا متحقق حتى في الوطئ بالدبور، واضح. هذا يتحقق حتى في الوطئ بالدبور، النتيجة هو ذاق عسيلتها يعني تلذذ بها تلذذا جنسيا، فتكون هذه العناوين صالحة للشمول إلى الوطئ في الشنو؟ في الدبور، واضح هذا. فيتمسك بهذه الأدلة لإثبات كفاية الوطئ في الدبر في التحليل. هذا الكلام الذي يقال بل قيل من قبل بعضهم يمكن أن نلاحظ عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى، نحن نشكك في صدق هذا العنوان على الوطئ في الدبر، لأننا نعتقد بحسب ما نفهمه عرفا أن المفهوم عرفا من حتى يذوق عسيلتها هو الوطئ في القبول، هكذا يفهم عرفا من ذوق العسيلة. إذا رجعنا إلى اللغة، اللغة تفسر العسيلة بهذا التفسير، نصا ننقل لكم هذا التفسير. ويظهر أنه ليس فيه خلاف بأنها تصغير عسلة وهي القطعة من العسل فشبه لذة الجماع بذوق العسل بذوق العسل شبه لذة الجماع بذوق العسل حتى يذوق عسيلتها يعني حتى يتلذذ كما يتلذذ آكل العسل. هذا الظاهر منها الظاهر منها الوطف في القبول الظاهر من ذلك هو ماذا الوطف في ماذا في القبول. هذا أمر قد الإنسان يعجز عن إثباته ببرهان لكن وجدانا الإنسان يشعر بأن حتى يذوق عسيلته يرهد به الوطف في القبول خصوصا إذا لاحظنا أن بعض الروايات تقول وتذوق شنو عسيلته. طبعا هاي الإضافة ما موجودة في كل الروايات لكن في بعض الروايات هاي الإضافة موجودة. شنو معنى أنه تذوق عسيلته وهو يطاوها ببران واضح ما له معنى يذوق عسيلته وتذوق عسيلته واضح بأن المقصود به هو الوطف في الشنو في القبول. هذا أولا. ثانيا أن هذا الكلام غاية ما يثبت به هو الإطلاق غاية ما يثبت بهذا الكلام هو إطلاق الروايات الوارد فيها هذا العنوان للوطء شنو ها في الدبر وما يثبت بها اختصاصا بالوطء في الدبر قطعا وإنما غاية ما يثبت به هو الإطلاق. واضح هذا الإطلاق يقبل التقييد بالروايات السابقة التي استظهرنا منها الاختصاص بالوطء بيش بالقبول. هاي الروايات السابقة رواية الدخول رواية الوطء ظاهرها هو اختصاص بالوطء في القبول كما قلنا فكأنها تقول أن الشرط في التحليل هو الوطء في شنو في القبول فتكون أخص مطلقا من روايات ذوق العسيلة بناء على ماذا على استفادة الإطلاق منها. واضح الجواب الثاني زين. بناء على هذا الكلام يظهر أن اشتراط أن يكون الوطء في القبول هو الصحيح أن يكون هو الصحيح بل هو الأحوط أيضا. الإنزال هل هو شرطا أيضا أو لا هي مسألة أخرى. أصل الوطء أنه يكفي الوطء في ماذا في القبول يشترط أن يكون الوطء في القبول لكن هل يشترط الإنزال أو لا. الظاهر من الفقهاء أنه لا يشترطون الإنزال بل يكتفون بمجرد الدخول في القبول والظاهر هو الصحيح أن عدم اشتراط الإنزال هو الصحيح لإطلاق الأدلة لأن الأدلة مطلقة حتى يدخل بها حتى تنكح زوجا غيره واضح حتى يذوق عسيلتها لا يستفاد من هذه الأدلة إلا اعتبار الدخول كما قلنا في القبول. أما الإنزال فهذا لم يؤخذ فيها ولذا مقتضى إطلاقها هو عدم اشتراط الإنزال. نعم نعم قد يستدل بروايات ذوق العسيلة على اعتبار ماذا على اعتبار الإنزال باعتبار مثلا كما تقدم أن المراد به هو الإنزال أو أن المراد به هو التلذذ الكامل الذي عادة يكون بماذا بالإنزال. لكنه تقدم منا سابقا أن تفسير ذوق العسيلة بذلك لا داعي له ذوق العسيلة كما قلنا، إما أن يراد به الدخول فقط، وإما أن يراد به التلذذ، تلذذ كما نقلنا كأنه ذاق العسل تلذذ. واضح، ومن الواضح أن هذا لا يتوقف على شنو؟ على الإنزال. زين، نعم، قد يقال أن ما دل في الرجل يتوقف على الإنزال شنو؟
تلذذ.
مو الكامل، يعني ممكن أن يكون كامل تلذذ، يتلذذ جنسيا بالمرأة من دون ماكو، ما يتوقف على الإنسان. قد يقال أن ما دل على تحليل الخصي على عدم تحليل، أن الخصي إذا تزوجت بخصي ليس محلل، قد يقال أن هذا يدل وقرينة على اشتراط الإنزال في المحلل، ولذا لأن الخصي لا ينزل، مو لأنه لا ينزل لم يكتف به في الشنو؟ في التحليل، فيكون هذا دليل على من؟ على اشتراط الإنزال. وقد وردت روايات تدل على عدم كفاية الخصي، وهي الروايات المروية في الباب العاشر من أقسام الطلاق. هناك روايتان ينقلهما، إحداهما الرواية الأولى يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟ قال: لا يحلل. الرواية الأخرى أيضا بالإسناد السابق، أيضا الشيخ الطوسي، أيضا عن صفوان عن محمد بن مضارب عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخصي يحل مو يحلل هنا يا أحاء لام، قال: لا يحل أو لا يحل. هاتان روايتان الظاهر أنهما رواية واحدة، الظاهر أنهما رواية واحدة. سندان هاي الرواية لا بأس بها، سندان، لأن سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب تام، هو محمد بن علي محبوب الثقة بلا إشكال، عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، هذا أيضا ثقة بلا إشكال، عن صفوان عن محمد بن المضارب، محمد بن المضارب مجهول لم يوثق، لكننا نكتفي برواية صفوان عنا هنا في المقام، لأن صفوان من المشايخ الذين لا يرون إلا عن شنو؟ إلا عن ثقة. فالرواية الظاهر تامة سندا، واضح، فتكون دليل على ماذا؟ على اشتراط الإنزال في المحلل. وإلا لماذا لا يعتبر شنو؟ لا يحلل الخصي. لماذا؟ لماذا لا يحلل الخصي؟ لابد أنه من جهة عدم الإنزال. واضح هذا الاستدلال؟ الجواب عن هذا هو أن هذه الروايات لا عامل بها من الفقهاء، لم يعمل بها أحد كما صرحوا بذلك، ولا واحد من الفقهاء عمل بهذه الروايات. واضح، والكل التزموا بماذا؟ بأن الخصي ماذا؟ يحلل، التزموا بذلك. ولعله والله العالم، لعل السر في هذا الاتفاق بالرغم من وجود هذه الرواية، لأن هذه الرواية على الأقل نقول بعضهم مثلا يخالف اعتمادا على الرواية، لا، هذا الاتفاق بالرغم من وجود الرواية لعله ناشئ من أن هاتان أولا رواية واحدة مو روايتين، هاي أولا، وثانيا أن الموجود في أصول هذه الرواية واضح في الكتب الأربعة هو مو أي يحلل كما نقل الشيخ صاحب الوسائل عن الخصي يحلل، وإنما كما في الثانية يا حاء لا، هذا الموجود. هاي من جهة، من جهة أخرى أن الخصي في الكتب القديمة قبل الطبع ما تحرك، يعني الخصي والخصى تكتب بشكل واحد، تكتب بشكل واحد. هذا هم من جهة أخرى أكو احتمال أن أو على الأقل أنه يحتمل أن تكون الرواية نظر إلى شيء آخر، تقول بأنه هل يحل الخصاء أو لا، يعني هاي عملية الخصاء سل الأنثيين، سل الأنثيين حلال أو شنو أو لا؟ قال لا 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 يجوز. أو أكل الخصيتين ممكن أن يسأله عن أكل الخصاء، سألته عن الخصاء أيحل يحل أكلهما؟ قال لا لا يحل، كما ذكروا هذه الاحتمالات في فقهانا في كتبهم كاحتمالات تمنع من الاستدلال بماذا؟ بهذه الرواية. المهم هو إعراض الأصحاب كافة عن هذه الرواية مما يجعلها غير صالحة للاستناد ويجعلها غير حجة، فلا يصح الاستدلال بها على اشتراط الإنزال.
شيخ ما بلي إجمال أو باب الإعراض؟
إعراض. المهم هو أن الرواية ساقطة عن الحجية للإعراض لأجل إعراض الأصحاب عنها، مضافا إلى أنها دلالة أكو احتمال أن المقصود أيحل مو، يعني استخدام كلمة يحل في التحليل خلاف الظاهر. المناسب أن يقول شنو يحلل أو لا، بينما قلنا الموجود في أصول الرواية هو مو يحلل، يحل استخدام يحل في التحليل هذا خلاف الظاهر. فمن هنا تجي هاي الاحتمالات اللي قلناها، احتمال أنه سؤال عن أصل عملية الخصاء أو عن أكل الخصيتين وأمثال ذلك الذي يرتبط بهذا، فهذا أيضا لا يصلح أن يكون دليلا على اشتراط الإنزال. هذا الأمر الثاني نكتفي به. بعض الأخوان طلب من عندنا أنه في آخر الدرس فد دقيقتين نتكلم في بعض الموضوعات اللي هي خارجة عن الدرس، وتعتبر فد نوع من الاستراحة من الدرس. أكو رواية أنا عجبني جدا أن أنقلها لكم. هاي الرواية صحيحة سندا، صحيحة سندا. تعرفون أن التعامل مع الرواية الصحيحة سندا يختلف، يعني معتبر يكون مبني على أن هذه صادرة من الإمام عليه السلام تعبدا على الأقل، وهذا يخلينا يعني نلتفت إلى مضامين هاي الرواية ونحاول أن نطبقها على أنفسنا قبل أن نأمر غيرنا بذلك. الرواية مروية في الكافي، شيخ الكليني يرويها بسند صحيح عن حنان بن سدير قال قال أبو الصباح الكناني لأبي عبد الله عليه السلام ما نلقى من الناس فيك، ما نلقى من الناس فيك، يعني شنو الشيء اللي قاعد نعانيه احنا كله في سبيل انتمائنا لك. خاطب الإمام الصادق عليه السلام، ما نلقى من الناس فيك، قال وما تلقى من الناس في، فقال لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام فيقول جعفري خبيث. فقال الإمام عليه السلام يعيركم الناس بي، الناس يعيرونكم بي؟ فقال أبو الصباح نعم. قال فقال عليه السلام ما أقل والله من يتبع جعفرا منكم، ما قال والله من يتبع جعفرا منكم، إنما أصحابي ذول اللي هم يحق لهم أن يكون يقال لهم جعفرية، هم من أصحاب الإمام عليه السلام، إنما ذات حصر إنما أصحابي من اشتد ورعاه وعمل لخالقه ورجى ثوابه فهؤلاء أصحابي. هؤلاء أصحابي، هاي الكلمات الخفيفة على اللسان، أمور الثلاثة الخفيفة على اللسان الثقيلة في التطبيق الخارجي، اشتد ورعاه وعمل لخالقه ورجى ثوابه. ما قال أن يكون ورع، ما قال أن يأتي بالواجبات ويترك شنو المحرمات. أكو مرحلة، أكو مراحل متدرجة، أكو إتيان بواجبات وترك محرمات. هذا المقدار اللي إذا جبنا إحنا كل زين، يعني هواية يعني فاتحين مكة إحنا إذا اكتفينا بهذا المقدار، من حتى هذا المقدار نكتفي به، ما أكثر الواجبات التي نتركها. سإذا ما نترك واجبات نترك المحرمات، لا أقل من الغيبة، من البهتان، من الكذا الكذا إلى آخره. بل نترك المحرمات، لحم الخنزير ما ناكله، بس هذا مو يعني عند الله ما له قيمة ما ناكل لحم الخنزير، لأن أنا ما أترك لحم الخنزير لله، أنا ما يعني نفسي ما تميل إلى، ما تميل إلى لحم الخنزير، ما تميل إلى الخمر، أنا ما متربي في أوساط بحيث اللي أكره أصلا، عندي كراهة للحم الخنزير للخمر وأمثاله، هذا ما له قيمة. المهم المعصية التي تميل النفس إليها، هذا هو المحك، أنا أتركها ولا، هذا هو المحك. الرواية ما تقول بأنه يكفي أن يفعل الإنسان واجبات ويترك محرمات، اللي إحنا بعيدين عنه جدا هاي المرحلة الأولى، ولا تقول يكفي أن يكون إنسان ورع ومحتاط وعلى تقوى، على جانب من التقوى اللي هي مرحلة أعلى، هذا هم أيضا لا يحسب من أصحاب الإمام عليه السلام. ونقول من اشتد ورعه، اشتد ورعه، وهي عبارة دقيقة، اشتد ورعه يعني هو يبالغ في الورع والاحتياط والوقوف عند الشبهات وعدم اقتحام الشبهات، يبالغ في ذلك، مو أنه يترك الإنسان يترك الشبهات. هذا الرواية تقول لا ما يكفي، هذا يشتد ورعه، شدة الورع في المرحلة كلش عالية أكثر، يعني بيننا وبينها فاصل كبير جدا جدا كبير بيننا وبينها، اشتد ورعه ما ينسجم مع ما نلحظه من أنفسنا من تصرفات ومن أفعال ومن أقوال. الإنسان يطبق على نفسه، والإنسان على نفسه بصيرة، يراجع نفسه يشوف أن التصرفات تناسب شدة الورع، تناسب الاحتياط في الدين، تناسب التقوى أو لا متناسبة. أنا في تصور أنه ما تناسب، مجمل الأعمال اللي تصدر من عدنا إحنا من عدنا ما تناسب شدة الورع. شدة الورع في المرحلة متطورة من التقوى، شدة الورع تعني احتياط في الدين في كل شيء، في كل شيء احتياط في الدين، ليس فقط في الصلاة، إذا شك بالصلاة يعيدها، وإذا شك بالصوم يجيبه، وإذا شك بين الأقل والأكثر يحتاط يجيب الأكثر وأمثال هاي الأمور، في كل شيء، في أقواننا، في أعمالنا، في حركاتنا، في سكناتنا، في تعاملنا مع الغير، كيف نتعامل مع الغير. هذا الكلام اللي أقوله أنا، الكلام اللي يحكي فلان، كتاب اللي يكتبه فلان، كلام عن الغير اللي يحكي فلان، كل هاي الأمور لابد أن تخضع لضوابط شرعية، هي عبارة عن ضابطة الاحتياط وضابطة الورع وضابطة شدة الورع. هذا هو الضابط اللي ينبغي أن نخضع كل تصرفاتنا من الأقوال والأعمال إلها. كل إنسان واحد من عندنا ينبغي يعني ينبغي بالواجب هذا، كما في الروايات ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل ليلة، ليس منا، روايات صحيحة، أن يحاسب يراجع مجمل أعمال اللي صدرت منا اليوم وأمس وقبل ذلك، هل هي على الموازين أو مو على الموازين؟ ينبغي أن يلاحظها كلها، يضعها في الميزان، هل هي على الموازين، تناسب الورع، تناسب الاحتياط، تناسب جدة الاحتياط أو لا؟ من اعتني كلام سمعته رأسا أقوله وأرتب عليه الآثار بمجرد أن أسمعت كلام، بمجرد أن أسمع كلام عن واحد أرتب عليه الآثار، يا أبا هاي ما يصير ترتب عليه الآثار، أو كلام سمعته أنت بعينك شفته، مو هاي إشاعة فحشاء، من يربى، من يهتم لهذا؟ احنا مشكلتنا، احنا الطلبة مشكلتنا انه ماكو مجالات اخرى نفرغ ما بانفسنا من عقل، من كذا من كذا من كذا، نفرغ بهذا بالغيبة وبالنميمة وبفلان حجه وفلان ما حجه والبهتان وامثال هاي الامور. اذا اذا اذا, إذا, إذا هذا مشكلتنا. والأعقد من هذا والأكثر يعني بعدا عن الله سبحانه وتعالى من هذا، أنه إحنا بعد أكثر، لأنه نعرف الدين، نعرف الأحكام الشرعية، أنه ما نستغيب إلا بعد أن نفسق، هذا في مشكلة ثانية، يعني نعرف أن الغيبة حرام وأن غيبة الفاسق شنو جائزة، فاللي أريد أستغيبه حتى أقول أن غيبتي جائزة، ما أظهر أمام الناس بأني أرتكب حرام. شوف تسويلات الشيطان، أفسق هذا أولا ثم شنو أستغيبه، وارتكبت بذلك شنو إثمين، تفسيق المؤمن واستغابته. وهكذا قس على ذلك سائر المحرمات الأخرى اللي قد نرتكبها إحنا. هذا بلاءنا، ما لم نلتفت إلى أنفسنا ترى الأمور ما تنصلح، إذا إحنا ما صلحنا أنفسنا ما نقدر نصلح الآخرين، واضح هذا. فقد الشيء لا يعطيه، ما ممكن أن نؤثر على غيرنا إذا لم نكن نحن على درجة من الوعي والمسؤولية وخوف الله سبحانه وتعالى. وهذا هم أقول لكم، لا يتأتى بمجرد الادعاء، يدعي الإنسان مهما ادعى، هذا مو معنى أنه وصل إلى هذه الدرجات، هذا يتأتى من خلال مواظبة، حساب دقيق، كل إنسان يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك شريكه، كما في الروايات، الشريك شلون يحاسب شريكه؟ لازم الإنسان يحاسب نفسه، يحاسبها حساب شخص عدو إلى، مو حساب شخص، قد الشريك واحد يحاسب شريكة صديقة فقد يسامح وياه، لا، الشريك العدو إليك الذي يتربص بك الدوائر ليوقعك في المهالك، كن أنظر إلها بهذا النظر وحاسبها. هي يحتاج إلى جهد، إلى رياضة، إلى جو روحاني، جو متدين، جو سالم يشجع على هاي الأمور، يحتاج إلى بذل جهد، إذا ماكو جو هو الإنسان مكلف بأن يبذل جهد في هذا المجال حتى يصل إلى هذه الدرجات، ويستحق بذلك أن يكون جعفريا ومن شيعة الإمام عليه السلام. الوقت انتهى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعتهم ومواليهم ومحبيهم، وأن يحيينا ويميتنا على ذلك إن شاء الله تعالى. الأسبوع الجاي ماكو درس، وبعد أيضا ماكو درس إلى ما بعد الغدير إن شاء الله، ما بعد عيد الغدير الثلاثاء، مو الأسبوع الذي بعده.